مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. في ليبيا وقف لإطلاق النار بين طرفي صراع مستمر منذ أيام، ومفاوضات جديدة بين برلمان طبرق وحكومة طرابلس، فهل انطلق قطار الحل من جديد في ليبيا؟ في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنحاول أن نناقش هذه التطورات في ليبيا واحتمالات التوصل إلى اتفاق سياسي قابل للتنفيذ، كما سنناقش دور وموقع خليفة حفتر الذي واصل الحرب وشن الهجمات. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة الباحث المختص في الشأن الليبي الأستاذ رشيد علوش ودكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي، ومن العاصمة الليبية طرابلس معنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله حديد. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة. ولأستسمح ضيفي هنا بالأستوديو لأبدأ مع ضيفي عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس الأستاذ عبد الله حديد. أستاذ عبد الله، مرحبا بك أولا على مواجع إذاعة الجزائر الدولية.
مرحبا بك أستاذ مروان وبكل أهل الجزائر وبإذاعة الجزائر الدولية.
شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. سؤالي الأول بداية، يعني هذا الحوار وهذه المفاوضات التي انطلقت بين طرفي الصراع في ليبيا، هل يمكن أن تختلف في شيء عن كل الجولات السابقة التي شهدها مسار الحل الليبي؟
شكرا لك سيد مروان على إضافتكم. أظن أن من حيث المبدأ لا أظن أنها تختلف كثيرا عن سابق الجولات، حيث إنها ابتدأت بمحاولة لملمة شمل السياسيين يعني في البرلمان وفي المجلس على الدولة، اللذين كان ينبغي أن يكونا غرفتين في مجلس واحد يعني. إذن هذا المنطلق. كذلك سبق هذا اللقاء لقاءات مع زعماء سياسيين. إذن نبدأ ابتداء نفس المنهجية التي اتبعتها الأمم المتحدة سابقا، هي نفسها اليوم تتبع من خلال البعثة مرة أخرى.
طيب أرجو أن تبقى معي أستاذ عبد الله. أستاذ رشيد علوش، يعني في النهاية يقول ضيفي من العاصمة الليبية طرابلس أن هذه المفاوضات الجديدة لا تختلف في شيء عن ما سبقها من مفاوضات أو محاولات للتوصل إلى الحل، وحتى هناك من تمكن من وضع أرضية للحل لكنها في النهاية لم تنفذ وتجاوزها الزمن باعتقادك. إذن برأيك ما الذي يدفع الليبيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات طالما أن هذه المحاولة لن تختلف عن سابقاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا جزيلا أستاذ مروان على الاستضافة الطيبة، ولي الشرف أن أشارك النقاش الدكتور بكيس، ولي مرحبا بضيفنا من طرابلس العاصمة. وأستاذ مروان، يعني لقراءة التشابه بين الاتفاقيات أو بين الإعلانات وقف النار التي حدثت سابقا، يعني هذه الاتفاقية تعتبر الثانية في هذا العام فقط، بعدما كانت هناك اتفاقية لوقف إطلاق النار في مارس من 2020 بين معسكر خليفة حفتر ومعسكر حكومة الوفاق الوطني، ولكن تم خرقها مرارا وتكرارا. أما الشيء الجديد في هذه الاتفاقية التي أعلنت من واعتبرت مفاجئة نوعا ما من طرف العديد من المراقبين الذين يهتمون بالشأن الليبي، أنهم قالوا بأنه هذه الاتفاقية أو هذا الوقف الفوري، الوقف إعلان إطلاق النار الذي حدث بالتوازي بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق ورئيس المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، أنه كان بضغوطات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. وأستاذ مروان، كنا هنا مرارا وتكرارا عندما تستضيفنا في الحصة نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستعمل كل ثقلها في الملف الليبي ولا تحاول الضغط على الأطراف للوصول إلى تسوية، وإنما هي في صدد إدارة النزاع، أي عدم الوصول إلى مستوى قياسي من النزاع الذي يمكن أن تتصادم فيه القوى الدولية الكبرى في حرب مباشرة في ليبيا. هذا من جهة. ومن جهة ثانية بعد دخول أيضا ألمانيا وبريطانيا التي ضغطت على العديد من الأطراف بضوء أخضر أمريكي للتوصل إلى هذا الوقف الذي اعتبر بأنه فوري لإطلاق النار وحدث في 20 أوت المنصرم. أما من ناحية أنه الحيثيات أو الأهم البنود التي جاءت في هذا الوقف الفوري لإعلان النار أنه حكومة الوفاق من جانب ومجلس النواب طبرق من جانب آخر، يعني هناك اتفاق على أنه يجب أن يتم حصر الدور الروسي في ليبيا، خاصة بعد تكرار الولايات المتحدة لمطالبة روسيا بخروج الميليشيا بخروج مرتزقة شركة فاغنر العسكري المتواجدة بشكل كثيف في منطقة سيرت وقائد العسكرية في منطقة الجفرة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى من ناحية البنود التي جاء فيها ومن ناحية أهم التحديات التي ربما ستواجه عدم تطبيق أو عرقلة هذا الوقف الفوري الذي بدأ اختراقه الآن، يعني اختراق بعشر مرات منذ إعلانه، وهذا الإعلان يأتي من طرف الناطق باسم الغرفة المتواجدة في سيرت الغرفة العسكرية، أنه في البداية يقولون بأننا سنعلن تشكيل مجلس رئاسي جديد، وهذا هو ما جاء في اتفاق سخيرات أستاذ في 2015، وتم بناء مشاورات وبناء لقاءات جديدة من طرف المبعوث الأممي السابق غسان سلامة لمحاولة تعديل الاتفاق، ولكنه لم يتم التوصل، أي أننا ما زلنا في إطار المرحلة الانتقالية فقط. أما من جانب فايز السراج فإنه يدعو إلى تجاوز الشرعيات والدخول في انتخابات جديدة وإعلان استفتاء على الدستور الذي هو جاهز في المرحلة الحالية، ولكن الأطراف أو بعض القوى المتضررة كما قلنا سابقا متضررة من أن يتم تجاوز ربما شرعياتها السياسية داخليا، لأنه هناك بعض القوى السياسية داخليا الآن التي تشال المنضوية تحت لواء معسكر مجلس النواب في طبرق أو مجلس طيب. الدولة في طرابلس هي أنها ستتضرر وبالتالي لن تقبل بتسوية شاملة ونهائية، ولكن ستعمل للوصول إلى تسويات عبر مراحل انتقالية.
طيب يعني بالنهاية دكتور نور الدين بكيس، يعني هذه المفاوضات ستلقى نفس مصير المحاولات السابقة حتى وإن تمخذت عن اتفاق أو تمخذ عنها اتفاق سياسي ما للحل في ليبيا؟
أعتقد أخ مروان أنه حقيقة المواقف في ليبيا قد تظهر بشكل جلي من خلال تقرير الأمم المتحدة. تقرير الأمم المتحدة تحدث أنه منذ الإعلان عن بداية هذه الهدنة هناك وصول لـ70 طائرة تاع شحن محملة بالأسلحة إلى مطارات شرقية، وهناك وصول 30 طائرة شحن إلى المطارات الغرب الليبي، وهذا تحت سقف الحديث عن الهدنة وضرورة الذهاب إلى
الاجتماع
والآخرة. في نفس الوقت هنا نفس التقارير تتحدث عن وصول 9 شحن لغرب ليبيا لتعالي محملة بالسلاح إلى آخره، وثلث بواخر لسلطات شرق ليبيا. أضيف إلى ذلك أنه نفس التقارير تتحدث الأمم المتحدة أنه هناك 340 رحلة عسكرية خلال 9 الأخيرة انطلقت من سوريا إلى ليبيا بإشراف الاتحاد الروسي. يعني لسنا نعم يعني لسنا إطلاقا
بارحة وزير الخارجية الروسي نفى كل هذه المعلومات وقال بأن الذين يتهموننا لا يملكون أدلة ولا حججا يعني مادية تدين روسيا بهذه الأفعال. يعني حتى
هذه تقارير الأمم المتحدة. الأخطر من ذلك أنه هناك 19 قطعة بحرية مكلفة بمنع دخول الأسلحة سواء بين غواصات وسفن على مشارف ليبيا، لم تمنع أي دخول للأسلحة ولم تعترض على ذلك، وبالتالي اللعبة الليبية الملف الليبي واضح، يعني كل الدول يعني انخرطت بشكل واضح في النزاع، وحتى أنه لحد الآن الكثير من الدول تنقل شحنات أسلحة سواء حتى الأردن يعني مصر طيب. قطر الإمارات تركيا
الجميع
دون أن ربما يتحفظوا على أي رد فعل من الأمم المتحدة مستقبله، وبالتالي هو مشهد صراع وليس مشهد التسويات إطلاقا. يعني كل الدول تسعى من هذا المنطقة التخندق داخل الملف الليبي. اليوم لدينا تركيا متخندقة بشكل كلي نهائي، روسيا انخرطت بشكل كبير جدا مقارنة بالسابق، نحن نتحدث عن 340 طائرة مدة 9 أي بمعنى تقريبا كل يوم طائرة
على الأقل.
وبالتالي كيف نتحدث على أنه سراج وغيره يستطيع أن يقرر مصير ليبيا. هذا غير معقول، يعني انتقلنا إلى مستوى تدويل يعني خطير جدا، وليت الأمر اقتصر على بلد أو بلدين.
يعني بمعنى أن الأزمة الليبية الآن تجاوزت بكثير دول الداخل الليبيا، الأطراف الليبية لا يمكنها
أخ مروان، ليت الأمر كان ارتبط بطرفين فقط. المشكل أنه الأمر ارتبط بعشرات الدول، عدة دول.
لا دخلنا الأطراف الداخلية أتحدث، يعني الأمر لم يعد بأيديها الآن بشكل أكبر مما كان عليه.
الأطراف الداخلية لديها إمكانية التوظيف الخارجي فقط. تستعمل أن تنتقل مثلا من محور مصري نسبين إلى محور بشكل كلي روسي، أن تنتقل الغرب الليبي ينتقل من الدعم أو الحماية الإيطالية إلى الحماية التركية، يعني في آخر مطاف تغيير الوكيل الرسمي وليس تغيير. طيب على مستوى المعادلة
لنسمع رأي ضيفي من العاصمة الليبية طرابلس الأستاذ عبد الله حديد. أستاذ عبد الله، يعني في النهاية ما الجدوى من أن يلتقي السراج وعقيل صالح وأن يبحث توصل إلى أرضية توافق سياسي بينهما، طالما أن لا شيء تغير كما قلت أنت، وطالما أيضا أن القرار بالحل لم يعد بأيدي أطراف الصراع الليبي وإنما بأطراف خارجية انخرطت بشكل كلي في الأزمة الليبية؟
نعم، أنا ربما أتفق كثيرا فيما ذكره الأستاذان الكريمان في مداخلتهما مروان. ربما نعم المفاوضات الآن الدولية تكاد تكون نفس المنهجية، لكن لفت في تقرير ستيفاني ويانز الأخير أو إحاطتها أمام مجلس الأمن الأخير أنها ذكرت أنه ثمة وعي مجتمعي بدأ يلوح في الأفق، وهو محاولة أن يكون هناك حل ليبي يستعيد السيادة الليبية من التنافس الدولي والإقليمي والدولي الأوسع. لو جئنا نحلل هذه العبارة تحديدا وعلى أرض الواقع، نعم هناك بدأ وعي، ليس وعي كثير، وعي صغير جدا، يعني بدأ الآن يتكاثر شيئا فشيئا. ربما إذا استطاع هذا الوعي المجتمعي المكون من نقابات المجتمع المدني والروابط المهنية والمواطنين العاديين الذين لم ينخرطوا في أي تجاذبات سياسية سابقة، ربما إذا استطاعوا أن يكون لهم صوت ولو صوت خافض في هذه الحوارات القادمة، ربما ستقرر الدول الفاعلة أن تنتبه إلى هذا الصوت. نعم، لو جئنا أن لفهم الحالة الليبية في هذه المرحلة وفي هذا الوقت تحديدا، لا يمكن فهم بعيدا عن التراكمات التي حدثت بعد 2011 إلى يوم الناس هذا. الملف الليبي كان بشكل عام كان موضوع في يد الأوروبيين، في يد الاتحاد الأوروبي ليدير الأزمة في ليبيا والانتقال بها من مرحلة إلى مرحلة، لكن تبين أن هذه الإدارة كانت إدارة سيئة، وأن أغلب الذين كانوا يديرون هذا الملف سواء في مستوى البعثة أو في مستوى القيادات الخلفية الداعمة كان أغلبها تنحصر في قضية البحث عن بعض المصالح الخاصة أو الضيقة وتم تحقيقها في المرحلة السابقة.
أستاذ عبد الله، هناك إشكال يعني ملاحظ في الآن في الأزمة الليبية والتطورات الأخيرة على الأقل، بينما يفاوض عقيلة صالح السراج ويلتقيان بغرض البحث عن حل سياسي، الغريب أن خليفة حفتر يحشد قواته في سرت ويخرق وقف إطلاق النار، وهو المتحالف نظريا على الأقل مع عقيلة صالح. كيف يمكن أن نفسر؟ هل هناك خلاف حقيقي بين عقيلة صالح وحفتر، أم أن الأمر تقاسم أدوار إن صح التعبير؟
أظن في وجهة نظر خاصة أنه هناك فعلا خلاف، لأن هذا الخلاف ظهر على السطح في إطار مبادرات عقيلة صالح الذي دعا إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ومبادرة حفتر في قضية التصويت. أستاذ مروان، بكل بساطة يعني وبكل موضوعية، أظن أن السراج وحفتر وبعثة الأمم المتحدة في سابقها فشلت في إدارة الملك ليبي بمجرد بداية الحرب في 4/4. السلسلة ما كان له مشروع مؤتمر غدامس وفشل. السراج وضعت له إمكانية كبيرة جدا لإدارة الدولة وفشل. حفتر راهن على إمكانية الحسم العسكري في 3 أو 4 أيام وفشل وامتدت الحرب. ثم أبعد كنا نتحدث عن الابتعاد عن العاصمة عن 30 كيلومتر يعني في هدنة لوقت اطلاق النار، فإذا بنا يعني رجع أكثر من 500 كيلومتر. إذن الآن وأنا أتفق مع الأستاذ رشيد لما تحدث على أن الضغط الولايات المتحدة الأمريكية هو لإدارة الصراع أكثر منه ضغط يعني عميق في الملف الليبي. أظن الآن المجتمع الدولي بدأ يعيد حساباته في الملف الليبي. الآن أظن المعول عليه في الملف الليبي لإحداث نوع من الاستقرار هو الوعي الوطني المجتمعي وتحالف أو تعاضد دول الجوار وتحديدا دول المغرب العربي أو المغرب الكبير في محاولة الحفاظ على وحدة ليبيا من أن يطالها أي سيناريو سيء يمكن أن يكون. يعني إذن أظن يعني لو حدث نوع من هذا الائتلاف ولو بشكل وعي يعني إقليمي في دول المغرب الكبير مضافة إلى النية الصادقة للمواطنين الليبيين يمكن أن يحدث فرقا مهما جدا. وأنا أقول يعني هذا الفرق من خلال متابعة ويعني في هذا الأمر من خلال رصد التحركات نعم سيكون له دور عظيم جدا، لأن في نهاية الأمر الآن لو استطعت أن إذا نقرأ الصراع الحاد في ليبيا من جهة أخرى هو إما أن نكون مع مشرق فيه نوع من الاستبداد المباشر أو مع مغرب يسمح للمواطن بإبداء الرأي. إذا المسألة يعني أظن تجاوزت الصراع الأيديولوجي أو هذا إلى صراع أكثر منه هو صناعة هوية الدولة الليبية إما أن تكون مغربية وإما أن تكون مشرقية.
أرجو أن تبقى معي، يعني أنت طرحت أو أكدت فكرة مهمة وأن الخلاف الآن بين عقيلة صالح وخليفة حفتر هو خلاف حقيقي وليس فقط تقاسم أدوار وكما يعتقد البعض. أستاذ رشيد علوش، يعني هل يمكن لهذا الانشقاق الحاصل في معسكر خليفة حفتر إن صح التعبير بين عقيلة صالح وحفتر وتوجه عقيلة صالح باعتباره رئيس برلمان طبرق نحو ومد يده نحو حكومة السراج، هل يمكن أن يبنى عليه حل ما؟ هل يكون مقدمة لحل ما؟ وهل يضعف فعلا الموقف المتشدد لخليفة حفتر الذي لا يرى في غير الحسم العسكري خيارا لحل الأزمة في ليبيا؟
والإشكال أستاذ مروان يعني مباشرة بعد توقيع الإعلان عن وقف إطلاق النار خليفة عقيلة صالح في ورقته التي قرأها أكد على أنه الجيش الليبي يجب أن يتواجد في منطقة سيرت والجفرة، يعني لم يتخلى نهائيا. أنا أعتقد أنه هناك خلافات حقيقة، والخلافات منبعها خلافات قبلية، لأن خليفة حفتر حاول تغليب أطراف قبلية داعمة له وهي لا تملك وزن كبير في شرق ليبيا على حساب قبائل أخرى ممثلة في أكبر قبائل الشرق ممثلة في قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها عقيلة صالح. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وكما هو معلوم أنه عقيلة صالح هو من منح صفة المشير لواء خليفة حفتر أنه قائد الأعلى للجيش الليبي في عمليته العسكرية في 2015. ومن جهة ثالثة أنه أيضا عقيلة صالح الآن يعني مرهون في قراراته بدور من بإشارة من طرف روسيا بداية والإمارات ومصر، أما من ناحية خليفة حفتر فقرئ من طرف العديد من التحليلات أنه مصر لامت خليفة حفتر لأنه لم يستشيرها في بعض الأعمال العسكرية، وهذا ما أدى إلى تراجعه بأميال كثيرة إلى وصول 500 كيلومتر من شرق بنغازي نحو سيرت والجفرة. أما من ناحية أنه الخلافات التي ظهرت حقيقة على الميدان أو هل يمكن إعادة التوفيق بين خليفة حفتر وعقيلة صالح لرسم سياسة أو لإعادة التحالف والتقريب بين وجهات نظرهما لمفاوضة مجلس الدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا، وأستاذ مروان متوقف على قبول وعلى ضغط من طرف الإمارات بداية ومن طرف روسيا. روسيا الآن تحاول أن تستقل، يعني الآن لو نقرأ الدور الروسي في ليبيا هي ليست مرتبطة بأي طرف، تدعم الكل وتتعامل مع الكل، ولكنها لا تقبل ضغط أي طرف من الأطراف. حتى أن مصر أعابت على الدور الروسي، أنها قالت بأن تعامل الروسي العسكري الكبير جدا من خلال تواجد الطائرات الجوية في منطقة الجفرة وحتى التي كانت متواجدة في طرهونة دفعت به الولايات المتحدة الأمريكية. وكما هو معلوم أن إدارة ترامب هي من منحت الضوء الأخضر لخليفة حفتر في هجمته العسكرية نحو طرابلس، وحدث هناك خلاف بين وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي وحتى بالبنطاغون. الآن يعني البنطاغون يتدخل مباشرة ويوجه السياسة الليبية ويقول ويتعامل مع المجلس الرئاسي في طرابلس علانية، علما بأنه في البداية كان يخالف رؤية ترامب الذي منح الضوء الأخضر لخليفة حفتر ترضية للإمارات العربية المتحدة. والأدى والأمر أنه بعد التوقيع طيب. الصفقة بين الإمارات العربية المتحدة أستاذ هناك بعض الأسئلة.
أنا هذه عفوا أستاذ رشيد على المقاطعة، لكن هذه نقطة مهمة أنا أريد أن نستفيض فيها، لكن بعد القليل بعد قليل نبقى في الفكرة الأولى المتعلقة بهذا الخلاف بين عقيلة صالح وخليفة حفتر. قال ضيفي من طرابلس أنه يمكن الآن أن نبني على الوعي المجتمعي في ليبيا وأيضا على موقف دول الجوار لإيجاد حل، باعتقادي أن القوى الحالية الآن في ليبيا وما تطرحه من مبادرات لم يعد بإمكانه حل الأزمة. هل تعتقد أن مثل هذا الطرح يمكن أن يجد له مكانا في مثل هذه الظروف والمعطيات؟
أعتقد أخ مروان أن المشكل الأول أن كل الأطراف المتدخلة في ليبيا تدخلت خارج الإطار المؤسساتي الإقليمي، مثلا التدخل الإيطالي الفرنسي إلى ألماني خارج الاتحاد الأوروبي، تدخل المعالجة الجزائرية، تدخل المغربي أو المصري أو خارج الإطار المغاربي خارج إطار الاتحاد المغاربي، نفس الشيء تدخل مصري خارج إطار الاتحاد الإفريقي، يعني تدخل إماراتي خارج إطار التعاون الخليجي، يعني في آخر المطاف كل الدول تسير بعيدا أو خارج الأطر المؤسساتية التي وضعت من أجل تنظيم هذا النوع من النزاعات. النقطة الثانية التي لا تقل أهمية أنه الاعتراض اليوم في الشارع الليبي اعتراض قد يحمل كثير من الخطورة، لأن خروج الناس في طرابلس مثلا للمطالبة
مثل ما خرجوا في بنغازي أيضا،
نعم للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة، هذا يعني
وإعلان فشل الحكومة الموجودة.
لا أخطر من ذلك، هو نوع من الإعلان قبول بالتقسيم الحاصل، لأنه ليبيا بالتعامل هذا التعامل ليست وطنا،
يعني ليبيا تحول أن نسميه وعيا مجتمعيا يمكن أن نبني
لا يرقى
عليه.
لأنه ما أخطر من المستوى المعيشي والتفكير في الوطن، يعني تفكير كان المفروض أن تكون هناك مطالبات وضغوطات من أجل الوصول إلى مصالحات حقيقية إلى حلول حقيقية، أما أن تطالب بتحسين الظروف المعيشية هذا يعني إقرار وقبول شعبي يعني بالوضع المتأزم، هذا الوضع يعني هذا خطير جدا، لأنه كان نوع الإقرار بهذا الانقسام، وكأننا اليوم نتحدث عن شرق ليبيا جنوب ليبيا غرب ليبيا وكأنها دويلات، يعني هذا غير معقول. كان المفروض أن النخب الليبية أن تنبه الليبيين لخطورة المشهد على طيب. أساس أنه نحن أمام مشهد إضاعة وطن.
أعود إليك دكتور بكيش، يعني لم نأخذ كثير منك في نهاية الجزء الأول حول موضوع الوعي المجتمعي الذي رأيت فيه أنت عكس ما قاله محدثنا من طرابلس بأن الأمر لا يمكن وصفه بهذا الوصف، يعني لا يرقى إلى أن يكون وعيا مجتمعيا بديلا للصراع بين الفرقاء في ليبيا، وإنما هو حالة خطيرة قد تكرس الوضع القائم الذي يشي بتقسيم ليبيا لا قدر الله.
أكيد أخ مروان، كلما استمرت الأزمة يكون هناك نوع من الاستسلام للوضع القائم، لأننا نعيشه اليوم الوضع يتغير مع مرور الوقت ويصبح التفكير الوعي يصبح مرتبطا بالتطورات التي الحاصلة، وبالتالي كان حدث ذلك في السابق عندما تم تقسيم دول، كانت الاتحاد السوفيتي كانت روسيا الكبيرة إلى آخره، لكن في آخر المطاف تم تقسيم روسيا انقسمت وتفكك الاتحاد السوفيتي وأصبح إقرار بذلك، حدث ذلك مع يوغوسلافيا، حدث حدث في عدة دول، رغم أن التدخل لم يكن لهذه الدرجة، كان هناك انقسام، كانت هناك صعوبات اقتصادية، كان هناك انهيار داخلي، لكن اليوم نتحدث عن تقسيم قصري لليبيا. هذا التقسيم القصري لليبيا، هذا الضغط مع مرور الوقت عندما يشعر المواطن الليبي بأنه بعيد كل البعد عن الأفكار الأولى، عن الأحلام الأولى، الحفاظ على الوطن، ربما في مرحلة من مراحل قد يدعن وقد يقبل بهذا التقسيم، وبالتالي يتشكل وعي آخر، وعي تنتجه الأزمة، ليس وعي الأصلي، ليس الوعي الأصلي، وبالتالي نعود ننتقل إلى مخرج وهو الأزمة تنتج مواطنها، الأزمة تنتج المواطن المناسب الذي يقر بذلك، وقد حدث ذلك في السودان. طيب. رأينا ذلك في السودان وفي عدة دول، وهو مرشح لأن يحدث في دول أخرى.
نقطة مهمة، أنا أريد فقط أن أسمع تعليق، يعني لا يمكن أن نمر على هذه الفكرة مرور الكرام، نريد أن أسمع تعليقا من الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي عبد الله حديد. أستاذ عبد الله، استمعت إلى ما قاله ضيفي هنا بالاستوديو الدكتور نور الدين بكيس حول موضوع أن نبني على وعي مجتمعي ليبي جديد في صناعة بديل سياسي، وأيضا على جهود الدول الإقليمية. ما رأيك في هذه النقطة وفي تعليق الدكتور نور الدين بكيس؟ هو يحذر ويرى في هذا الأمر خطورة على الواقع الليبي، وكأنه تكريس للانقسام الذي يراد لليبيا أن تقع فيه.
نعم أستاذ مروان، يعني جد الحديث الذي تحدث به الدكتور نور الدين ومهم جدا صراحة، لكن يعني ما قصدت به في قضية الواقع أو الفضاء الإقليمي، وتحديدا ليس المغرب العربي والمغرب الكبير بهيكلته، بقدر ما كنت أعني تقريب وجهة النظر بين الجزائر والمغرب تحديدا، هما الدولتان الفاعلتان التي يمكنهما أن يحدثا أثرا في المغرب، لكن المغرب العربي ككيان هو ربما ولد ميتا. القضية اللي أشرت إليها في قضية الوعي المجتمعي، نعم الأزمة يوما بعد يوم تشتد، وأنا أتفق معه جدا أنه لو استمرت هذه الأزمة إلى مدة يعني طويلة أو قصيرة، يعني نوعا ما طويلة أقصد نوعا ما، سوف تكرس الحديث اللي تحدث عنه والخطر. لكن من خلال تعايشنا في ليبيا اليوم نجد أنه مثلا على سبيل المثال في الاتصالات، شبكة الاتصالات، الخدمات التركية والتي كنا موجودة في طرابلس وتقدم خدماتها للمنطقة الشرقية، كذلك الطيران قبل إيقاف المطارات أو ضربهم يعني بالسلاح الجو من طرف حفص ومؤيديه، يعني كانت الرحلات تمشي باستمرار، يعني كان هناك تواصل مباشر. كذلك ربما الأمر الثالث في قضية القبائل الممتدة، موجودة مثلا موجودة قبائل في المنطقة الشرقية، موجودة هنا في المنطقة الغربية، موجودة في المنطقة الجنوبية. إذن وأنا أحدثكم اليوم وهناك اجتماعات في طرابلس ملحة يعني وممتدة منذ أسابيع، ربما لم تظهر للعلن يعني أو للإعلام، لكنها تبحث في نفس القضية، هي محافظة على وحدة ليبيا. نعم هناك المجتمع المدني يشعر بخطر التقسيم الداهم للأراضي الليبية، هو خطر أصبح يعني واضح، ومع الأسف الشديد ليس للمواطن الليبي فيه بقدر أنه سينفرض، وكما تحدث الدكتور نور الدين أنه أن الوعي مرتبط بالتطورات السياسية، إذا ما أريد الليبيين يعني تطور سياسي سيء، نعم سوف يخضع المواطن الذي يعني هو الآن يحرم من كثير من الخدمات، ومع ذلك هو يحاول أن يطفو قليلا فوق هذه الأزمة. قضية القضايا الذي أشار إليها أيضا الأستاذ رشيد في قضية الخلاف اللي موجود بين حفتر وعقيلة، يعني في وجهة نظري أن القبائل في المنطقة الشرقية الآن لها موقف ثالث أو هي خيار ثالث، حيث إنها ترى أن عقيلة صالح هو الزعيم الأنسب لقيادة القبائل في المنطقة الشرقية، وكذلك ترى أن حفتر أضاع مصالحها وأدخلها في اشتباك مباشر مع المجتمع في المنطقة الغربية. إذن هما الآن أظنها في حالة من التريث، ربما يصعب عليها التفكير بشكل واضح، لكنها بدأت تفكر في إمكانية أن ترتبط مع النخب الوطنية الموجودة في المنطقة الغربية للحلول دون التقسيم. نعم الوضع خطير جدا، يعني لما تحدث عن الوعي المجتمعي ليس ثم تأمل كبير، التحدي عظيم جدا والخطر عميق للأسف في بنية الأزمة في ليبيا.
أستاذ عبد الله، يعني هذه النقطة الآن وضحت، لكن هناك أيضا جانب مهم في الأزمة الليبية يتعلق الأمر بما كان يتحدث عنه قبل قليل أستاذ رشيد علوش حول مواقف الدول، يعني ما الذي يجعل الأمر قد يختلف قليلا، خاصة وأن خليفة حفتر عاد ليحشد قواته ويشن بعض الهجمات. هل تعتقد أستاذ رشيد أن الأمر يتعلق مثلا بالإمارات العربية التي تعيش حالة سياسية جديدة، وبالتالي أثر ذلك على موقعها داخل ليبيا وأيضا على بقية أدوار دول أخرى مثل روسيا التي يعني تواجه بسيل من التقارير والاتهامات الخطيرة، يعني تجعل منها مصدر يعني لنشر الفوضى إن صح التعبير داخل ليبيا؟ هل يمكن أن يؤثر هذا أو يتعب باتجاه حل سياسي ممكن في المرحلة القادمة؟
وأستاذ نقطة فقط.
نعم تفضل.
زيد فضلك، تتم لما ذكره الدكتور بكيس وضيفنا من ليبيا عند الحديث عن وعي مجتمعي، والأخطر مثل ما ذكر الدكتور بكيس، الأخطر أن المجتمع الآن أصبح يوجه مطالبه الاجتماعية لسلطتين مختلفتين، هو هذا الأخطر، يعني وكأن
تكريس للأمر
الواقع. وكأن الانقسام أصبح موجودا فعلا، والأدهى والأمر من ذلك أن الاتفاق الذي أعلن من الطرفين من المزمع أن ينشئ منطقة خضراء هي سرت، وكما هو معلوم أن المناطق الخضراء هي تكرس الانقسامات أيضا، يعني المنطقة الخضراء تكون فيها ظروف معيشية جيدة، تكون فيها الحياة طبيعية جدا، أما في باقي الحياة فتقاتلوا مثل ما شئتم، دعوا لنا النفط والغاز يسير بسلاسة، أما أنتم فتقاتلوا مثل ما تريدون. أما من ناحية بالعودة إلى المواقف الأطراف، وأستاذ أنا كنت قبل قليل تحدثت عن نقطة أن الإمارات وأستاذ يعني منذ توقيع صفقة مع الكيان الصهيوني، عندما تم توقيع اتفاقية تطبيع مباشرة بعد 3 أيام وجهت نوع من الراجمات الإسرائيلية الصمع من طرف الإمارات إلى مشير خليفة حفتر في قاعدة الخادم في شرق ليبيا، وبعدها أيضا تم توجيه صواريخ الدفاعات الجوية بانستر الروسية إلى الإمارات، والآن خليفة حفتر يقوم بتحريك قواته من منطقة جدابية باتجاه ميناء البريقة ورسلانوف النفطيين في محاولة للضغط على الأطراف المجتمعة الآن التي هي جالسة في إطار جلسات تمهيدية، متواجدة الآن في المغرب في مدينة زويتينا جنوب العاصمة المغربية الرباط. يعني أستاذ أنا عند الحديث عن الاتفاقية أو كثر الكلام على أنه يمكن تعديل الاتفاقية، هو أستاذ اتفاقية صخيرات كرست للانقسام، كرست للمحاصصة. الآن في المغرب يناقشون كيف نمنح منصب البنك المركزي لفلان، وكيف نمنح منصب رئيس المؤسسة الوطنية للاستثمار للمنطقة الفلانية، يعني الآن يتم تكريس الحل عن طريق المحاصصة، لا يوجد هناك حل. الآن لا يمكن أن نتجاوز أي مدينة، كل مدن تطالب بأن تمثل في المجلس الرئاسي بعد تعديله، كل مدن تقول بأننا لم نمثل ولم يمنح لنا منصب أو منصبين، خاصة
من منطلق
قبلي ومنطلق جهوي كرسه اتفاق الصخيرات. أستاذ اتفاق الصخيرات في البداية كان ينظر له بأنه اتفاق كرسه إعلان هدنة وإعلان
حوار قبل 5 سنوات،
ولكن الآن أصبح مشكلة لأن الكل يقول بأنه شرعي. الجزائر لماذا لم تضغط لاستقبال الأطراف أو الوفود الليبي؟ لأن هناك تعهد مع ألمانيا بأننا لن نشوش على مبادرة برلين وسنشارك المسارات التي تم الاتفاق عليها لحل الأزمة الليبية، وتم طرح مسار اجتماعي لحل الأزمة الليبية. أما الأستاذ بكيس عندما تحدث عن الدول لأنها لا تعمل في إطار مؤسساتها، وأستاذ هناك تضارب بين المؤسسات، مصر تريد أن تحل، مصر تضغط لحل الأزمة الليبية في إطار جامعة الدول العربية، وجامعة الدول العربية كانت من أحد الأسباب التي دعت للتدخل العسكري. مصر تنافس الجزائر لحل الأزمة الليبية لأن الجزائر دائما تؤكد على دور الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ثم تأتي جميع الدول العربية،
يعني.
نعم دور مؤسسات في إطارها، وتم طرح العديد من المبادرات. هذا من ناحية. أما من ناحية أن الاتهامات التي وجهت لروسيا مرارا وتكرارا، وأستاذ أنا بالنسبة لي روسيا من أفضل اللاعبين الآن على الساحة الليبية. روسيا استخدمت
ما الذي تقصده بأفضل اللاعبين؟
أفضل لاعبين من ناحية أنها كانت مغيبة تماما
من المنظور الروسي،
من منظور
يعني تريد أن تلعب الدورة الإقليمية،
وزنت أستاذ، وزنت
لكن في إذا ما أخذنا الدور الروسي من زاوية الحل في ليبيا طبعا
يتحول إلى دور
يعني من المنظور الروسي ودور إيجابي، ولكن من منظور الليبي مصلحة ليبيا لا يبدو هذا الدور هل يخدم حل الأزمة. هذا هو المهم، يعني تقارير الأمم المتحدة يعني سلبية جدا.
أنا أقول أستاذ نعم. يخدم حل الأزمة من ناحية أنهم يروجون لمشاركة كل الأطراف في حل الأزمة.
يروجون
نعم يقولون
طيب حتى لا أقطع فكرتك في
لأنهم أكمل الفكرة فقط لأنهم استعملوا استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى والثانية عندما يكون دعهم يتقاتلون، دعهم ينهكون، دعهم يتعبون،
استنزاف داخلي.
عندما نصل إلى اقتسام الثروات والامتيازات نحضر وبقوة ونشارك، وإلا بدوننا لن يكون هناك حل.
طيب دكتور نور الدين بكيسي، أراه معترضا أو متحفظا حول هذه الفكرة.
أعتقد أنه الأخ رشيد يتحدث عن الدور الأمريكي وليس الدور الروسي، لأنه الدور الأمريكي هو المستنزف لكل الحلفاء، لكل الأطراف،
لكن
لكل
مستنزف روسيا يتشارك
تشابه الدور الأمريكي.
روسيا أو حربين
روسيا أضعف من أن تصل لهذه الدرجة، هي تريد دورا من أجل أن تستفيد. أعتقد أنه
ربما تستفيد في مناطق أخرى
كما حصل في سوريا الأخير. أعتقد أنه أهم سؤال أخ مروان فيما يخص الملف الليبي، هل هذا الوضع مرضي لبعض من الدول المتدخلة؟ هذا أخطر شيء في المعادلة، أن يكون الوضع الحالي الذي ننطلق نحن من تقييمه على أساس أنه وضع متأزم ويجب الخروج منه، قد نجد أنه لدى بعض الدول هذا وضع مريح وهذا وضع مقبول بناء على مختلف المتغيرات. لأن المتدخلين في ليبيا يمكن أن نقسمهم إلى فئتين، هناك فئة من تعتبر الملف الليبي هو فرصة، مثل مثلا روسيا بالنسبة لها هو ملف إضافي وفرصة تستطيع استثمار فيها. نفس الشيء بالنسبة لتركيا، تركيا بالنسبة لنا هذا الملف هو ملف فرصة استثمار للاستثمار. بينما بالنسبة لمصر مثلا، بالنسبة للإمارات مع فكرة الخطر الإسلامي، الإسلام السياسي، بالنسبة لدول أخرى هي ضرورة وليست فرصة. أي بمعنى حجم التكلفة التي تستطيع البلدان أن تقدمها تختلف بحجم طبيعة التعاطي مع الملف الليبي. والأخطر من ذلك، هناك من يرضى بالمنجزات المحققة لحد الآن لأنها تحقق الأهداف، أقل الأهداف المرسومة، مثل مثلا أن لا يوجد على حدودك طرف معادي، لأن لا يصل إلى حدودك الطرف المعادي. يعني في آخر المطاف أعتقد أنه هذا الوضع في ليبيا قد يتحول مستقبلا إلى الوضع المطلوب للتسوية، وليس ورأينا ذلك بشكل واضح. عندما كان يتحدث البعض عن اكتساح تركيا لشرق ليبيا كنا نقول أنه هذا غير معقول، لأنه ليست هناك بيئة حاضنة مجتمعية تسمح بالتواجد بهذا النوع من التواجد، لأنه التخندق قبلي بدعم خارجي، وبالتالي المعادلات الليبية بدأت تتكرس وأصبحت غير قابلة للتحول ما عدا ما نقاط التماس. بينما النقاط الأخرى وأنها أخذت حجمها ربما النهائي في النزاع، وبالتالي تأتي التسوية فيما بعد لترسيم ما هو حاصل، ولسنا أمام مشهد قابل ربما للتحول بشكل كبير جدا. لأنه حتى بدخول الأطراف لم يتغير الأمر على أرض الميدان، على أرض الأمدان، لأن المعادلات معادلات قوة، معادلات نفوذ، ربما قد يعوض طرف عوضت تركيا نسبيا الطرف الإيطالي، لأنه هي أكلت من النفوذ الإيطالي. يعني قد يحدث تعويض للأطراف الفاعلة الخارجية وفقا لما تستطيع أن تدفعه من تكلفة. ما دفعته تركيا لم تستطع ولم تقبل إيطاليا دفعه، لأنه أزمتها الداخلية كبيرة جدا، الأزمة السياسية، أزمة انفجار ملفات الفساد،
فأخذت تركيا
ملفات الفساد في الملف الليبي،
في
التورط في التجارة الغير الشرعية في ليبيا. يعني في طيب. آخر المطاف هناك تحولات، لكن تحولات ليست استراتيجية بشكل كبير.
طيب لنسمع نعم في عجلة
أستاذ، فقط يعني مثل ما ذكر الأستاذ هناك بعض الدول تتدخل أو تتورط في الملف الليبي من منطق مصلحة مصلحة سواء اقتصادية أو استراتيجية. ولكن أستاذ لا ننسى بأن هناك دول تتعامل مع الملف الليبي من منطقة مصلحة أمن وأمن قومي مثل ما نتعامل مع الجزيرة.
طبعا دول الجوار في العموم تتعامل من هذه المنطلق.
لذلك فإن من بعض أصحاب المصالح أنهم لا يريدون عودة تصدير النفط لأنه يتضرر وسيعود منسوب يرتفع
أو لأسباب إيديولوجية أيضا.
نعم يعني أسباب إيديولوجية وسياسية. أما القول بأنه أستاذ صحيح. يمكن حل الأزمة الليبية من عن طريق توافق. أنا حسب رأيي أن القوى الخارجية المتنخرطة في الأزمة الليبية لا يمكن أن تتوافق على الحل الذي يتم
يعني الحديث عنه.
وبالتالي يجب أن يعود الحل مثل ما ذكرت أستاذ ومثل ما تنادي به الجزائر دائما أنه يجب أن يكون الحل اجتماعي وشامل لكل أطياف المجتمع الليبي.
التعطيل
الخارجي
هذه سينها. معادلة هذه نعم. معادلة كبيرة جدا ومعقدة فقط يعني في هذه نعم. هذا السؤال ينبغي أن نجيب عليه
في مستوية الحل أستاذ. المستوى السياسي الآن هناك محاولة لإشراك القوى المتواجدة حاليا. القوى المتواجدة حاليا أثبتت فشلها أستاذ، يعني لا يمكن أن نبني على قوى أثبتت فشلها، ولذلك يجب أن يعاد تشكيل قوى سياسية جديدة. أما من ناحية المستوى الاقتصادي الآن المواطن الليبي لا يطلب شيئا، يطلب أمن ويطلب أن توفر له حاجياته اليومية من كهرباء وصحة بعد انتشار وباء كورونا ومن سيولة نقدية التي غابت في البنوك الليبية مؤخرا. أما المستوى الاجتماعي فيجب أن يتم إشراك كل القوى المجتمعية ممثلة في القبائل، ممثلة في المجموعات الإثنية التي متواجدة في الجنوب وتخرج دائما. الجنوب الآن يعاني، الولايات أستاذ يعاني أمنيا يعاني اقتصاديا، ولكن لا يتم إشراكه دائما. أما الآن فيتم الترويج للحل على أساس أنه يمكن تعديل المجلس الرئاسي بانتخاب رئيس للمجلس بعضوين كل عضو من منطقة. طيب. وهذا يمثل أننا سندخل في محاصصة ولن ينتهي النزاع في ليبيا وسندخل في إطار تجميد النزاع.
هذا ما يسميه محاصصة دكتور نور الدين مكيس، ألا يمكن أن يكون عمرا واقعا مفروضا للخروج من خطر التقسيم وأن نجعل كل المناطق ممثلة في مؤسسات الليبية المقبلة، يعني دون أن يسمى محاصصة أو يعني توزيع؟ هل يمكن
كما حدث في العراق؟ العراق الجميع يتحدث عن الأكراد وعن حكم الأكراد والسنة والشيعة في آخر المطاف. العراق هو واحد لكنه عمليا مجزأ، عمل التعاطي مع العراق ليس كدولة واحدة، والاتفاقيات واضحة يعني اتفاق في، وهذا يحدث حتى في سوريا الآن ويحدث اليوم في ليبيا. يعني هناك تسارع من أجل إبرام الاتفاقيات لخلق واقع يأسر مستقبل ليبيا. وبالتالي أعتقد أنه مرحلة الانتقال من دولة القبيلة إلى الدولة العصرية صعبة جدا في ليبيا، لأن العوائق الداخلية
لأنهم لم يرثوا أصلا دولة بمؤسسة،
من سوء حظ ليبيا أنها ليست مطالبة بتجاوز العوائق. طيب. الداخلية فقط، ولكن نعم. العوائق الخارجية كبيرة وكبيرة جدا.
شكرا جزيلا دكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي. الشكر أيضا للأستاذ الباحث المختص في الشأن الليبي رشيد علوش، وشكرا أيضا للكاتب الصحفي والمحلل السياسي من العاصمة الليبية طرابلس عبد الله حديد. شكرا لكم مستمعين الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.